بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده، والتحقيق أنه يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل، فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا إلا على فعله على ما فعله، وليس العبد قادرا على ذلك. قلت: فقد يكون العبد قادرا مستطيعا قبل الفعل، فإذا فرض عليه الفعل لم يستطع معناه لم يقدر الله له ذلك. تقدم في الدرس الماضي أيضا أن من الفوارق بين الاستطاعة الأولى والثانية أن الاستطاعة قبل الفعل بمعنى إيش؟ أنها بمعنى أو هي الاستطاعة التي يقال استطاعة، لا الصحيحة قبل، لكن هذا أمس أخذناه، أنا ما أريد الفوارق التي تقدمت، أمس مر معنا فارق واحد عندك يا أحمد، التي قبل الفعل هي الشرعية، استطاعة الشرعية، والتي مع الفعل الكونية القدرية، هذا معنى. قال: بالقدرة المقارنة للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه، أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا، أي هل تفعله، وهو مشهور في كلام الناس، ظن أن لن نقدر عليه، قالوا معناه أن لن نضيق عليه. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى، قلت الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول الفعل، والمراد بالقدرية هنا من المعتزلة، وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبورا على الفعل، وكلاهما خطأ قبيح. قلت: وخلاصة هذا أن الجبرية هم الذين يرون الاستطاعة مع الفعل، أي أن الإنسان مجبور على فعله، والمعتزلة القدرية هم الذين أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل فقط، أي أنهم جعلوا الأمور موكولة إلى مشيئة العبد، وأن الله لا دخل له في أفعال العباد، هذا خلاصته. فإن العبد له مشيئة، هذا كلام شيخ الإسلام، وهي تابعة لمشيئة الله، كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه. قلت: والحق بين هذا وهذا أن العبد له مشيئة وهي قبل الفعل وبعد الفعل، وله إرادة ولكن خاضعة لمراد الله تعالى. فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا، امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا، وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة، فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء، فهذا لا نظير له، وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار، ولا يقدر على ذلك إلا الله. ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض، وكلاهما مصيب فيما أثبت دون ما نفاه. فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته علم ضروري، وأن جحد ذلك سفسطة. وابن الخطيب قلت هو الفخر الرازي ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري، لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، وكلا القولين صحيح، لكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح. يعني قول شيخ الإسلام كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه، معنى هذا المعتزلة أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل، هذا صواب أنها مثبتة موجودة، لكن قولهم بأنه لا استطاعة مع الفعل هذا باطل. والأشاعر الجبرية أثبتوا الاستطاعة مع الفعل، هذا صواب، لكن نفيهم للاستطاعة قبل الفعل هذا باطل. وأهل الحق والسلف الصالح يثبتون الاستطاعتين ويقولون للعبد مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله. قلت: يعني الجبرية يثبتون الاستطاعة بعد الفعل وينفون ما عداها، والمعتزلة يثبتون الاستطاعة قبل الفعل وينفون ما عداها، ويقولون إثباتنا يلزم منه نفي ضده، والصحيح إثبات الأمرين وأنه لا تناقض. قال شيخ الإسلام: فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث، فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أن له ذاتا وصفات ذاتا وصفات وأفعالا، فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته، وجحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلون هو الحق أو جعل شيء أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه. جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال إنه خلق نفسه، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا خلاصة ما تقدم. إذن معناه هذا الباب أراد أن يرد به المؤلف على القدرية والجبرية، القدرية المراد بهم المعتزلة، الجبرية المراد بهم الأشاعرة والجهمية ومن إليهم. والمعتزلة يسميهم السلف في هذا الباب، ماذا يسميهم السلف في هذا الباب؟ لا، هم القدرية، لكن ماذا يسمونهم؟ هناك لقب لهم، نفاة القدر. ها، من يعدل؟ أحسنت، يسمونهم نفاة الأفعال. فإذا وجدت في كتب أهل العلم هذا قول نفاة الأفعال، فالمراد بهم من؟ القدرية المعتزلة. قال الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح: هذه العبارة أيضا هي رد على الطائفتين، رد على الذين يقولون أفعال العباد يخلقها العباد، وهم المعتزلة القدرية الذين يثبتون الاستطاعة قبل الفعل فيقولون العبد يخلق فعله، فأفعال العباد خلق الله رد عليهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم أو والذي تعملون. وكسب من العباد، هذا أيضا فيه رد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور، ليس له إرادة ولا مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الرياح. والصحيح أن العبد يثبت له فعل، وأما ما استدلوا به من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا رد عليهم، فإن الله أثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رمى، قال: وما رميت إذ رميت، هو رمى، إذن هنا فعل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثبت له الفعل، وإنما الذي ما حصل هو الإصابة فالتوفيق من الله تعالى. وقوله: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كان هذا متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى وقال: شاهت الوجوه؟ المشهور هذا، نعم، في حنين، قال: فلا يزال أمرهم مدبرا. بعض الأفغان من أصحاب حركة طالبان أيام قتال الروس، وهم حنفية صوفية كثير منهم، يذكر بعضهم ممن كان معهم وتركهم في شريط أخرجه في بيان حال تلك الحركة، قال: جاء قائد منهم وبينه وبين الروس يمكن 3 كيلو، ما أدري كم كذا بالكيلو، فيأخذ حصى ويرمي يقول: شاهت الوجوه. قالوا له: ذاك رسول الله. قال: لا، نعمل بالسنة، يأخذ حصى ويرميه يقول: شاهت الوجوه. فهذا مما يدل على جهلهم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وحصلت الإصابة والتوفيق من الله عز وجل، فأثبت الله له فعلا وله عز وجل توفيقا وتسديدا. فهو رد على هؤلاء الذين يقولون العبد مجبور، هذا ليس فيه دليل لهم. من الذي قال: ما استدل مبطل بدليل من القرآن إلا وكان فيه رد عليه؟ في أي كتاب؟ قال هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله، عند أن ذكر الآيات التي استدل بها من ينكر الرؤية يوم القيامة، كقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: هذه فيها دليل عليهم، رد عليهم، لن تراني، قالوا هذه فيها رد عليهم وهم يستدلون بها. ثم قال: وقد قال شيخنا شيخ الإسلام قدس الله روحه، ثم ذكر هذه الفائدة. إذن هذه الفائدة نقلها عن شيخ الإسلام من؟ تلميذه ابن القيم في حاد الأرواح. فمن وجدها في كتب شيخ الإسلام فليفدنا. ثم إن أفعال العباد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وهي التي تتعلق بمشيئة العبد، وهي الاستطاعة المتقدمة من القيام بالعبادات وترك المنكرات وهكذا من فعل المعاصي والسيئات، فهذه كلها من الأفعال الاختيارية التي يختارها العبد. ما هو أكثر أو ما هي أكثر المسائل العقدية التي تكلم عليها الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية أكثر من الكلام فيها؟ نعم، مسائل القدر أكثر مسألة كررها وتكلم فيها كثيرا. الثاني أفعال اضطرارية ليس للعبد دخل فيها، قالوا كحركة المرتعش ونبضات القلب وغير ذلك، هذه أمور لا يستطيع الإنسان يتحكم فيها، فهذه حركات اضطرارية، أفعال اضطرارية لا يجد العبد من نفسه قدرة على الإتيان بها أو منعها. والكلام في هذا الموضع على الأفعال الاختيارية، إذا ذكر الجبر هل العبد مجبور على فعله؟ فما هو المقصود من الأفعال الاختيارية أم الاضطرارية؟ الأفعال الاختيارية هذه التي فيها الخلاف. أما الأفعال الاضطرارية فالإنسان مضطر إليها، ليس له فيها كما يقال ناقة ولا جمل، لا يستطيع أن يمنعها ولا أن يدفعها ولا أن يأتي بها، لأنه مضطر إليها اضطرارا، مضطر إليها اضطرارا. وإنما الكلام بين أهل السنة والمبتدعة الذين يقولون العبد مجبور على فعله، المراد بها الأفعال الاختيارية التي يقوم بها إيش؟ بإرادته من خير أو شر، من خير أو شر. قال والأفعال الاختيارية وهي التي ذكرها الطحاوي هنا، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، والأفعال الاختيارية هي خلق من الله وكسب من العباد، إلا أن هذه العبارة وكسب من العباد شبيهة بقول الأشاعرة، فإن الكسب اشتهر أنه من عبارات الأشاعرة التي أنكرها عليهم أهل العلم. وفي باب المعتقد الذي يكتب كتابا في المعتقد ينبغي أن يكون سليما في المعنى والمبنى، حتى الألفاظ تنتقد عليه إذا أخطأ فيها، ليس ككتب الشروح والفقه والتفسير وإلى آخره، قد يتغاضى عن بعض الألفاظ، لكن الذي يقرر معتقدا لأهل السنة فإنه يؤاخذ في كل كلمة في هذا المعتقد، إن كان في لفظها خطأ أو في معناها خطأ ينبه عليه، ينبه عليه. ولهذا انتقدوا من ذكر هذه العبارة ولم يبين أو يأتي بما هو أحسن منها، كما هو هنا وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، وإن كان مراد الطحاوي رحمه الله هو مراد أهل السنة. وهكذا انتقد الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد لأنه قال قريب من هذا اللفظ، فقال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. هذه العبارة التي هي الكسب هي من ألفاظ الأشاعرة، وهو معناها عندهم أن الإنسان محل الكسب محل الفعل لكن ليس له إرادة، وقد تقدم الإشارة إلى هذا، قالوا كالسكين عند قطع اللحم، فالسكين محل هذا الفعل لكن هو ليس له إرادة، إنما قطع اللحم عند أن التقى بالسكين ونحو ذلك. قال فالجبرية انقسموا إلى قسمين، الجبرية انقسموا إلى قسمين: غلاة وهم الجهمية الذين يقولون العبد مجبور ليس له إرادة ظاهرا ولا باطنا، والقسم الثاني الأشاعرة وهم الذين يقولون العبد في الظاهر له إرادة وفي الحقيقة والباطن ليس له إرادة وإنما هو محل الكسب. ومعنى محل الكسب كما تقدم في درس ماضي قالوا كما لو أنك أخذت سكينا وأردت أن تقطع لحما، إذن اللحم انقطع عند أن التقى بالسكين، السكين ما قطع اللحم، إنما هو محل الكسب، لكنه قطع اللحم عند التقائه بالسكين، أو قطع اللحم عند التقائه بالسكين بإرادة الله عز وجل، أما أنت والسكين فلا دخل لذلك فيه، وهذا معنى الكسب. حتى الإنسان الذي قطعه يقولون هذا ليس بإرادته، إنما قطع اللحم عند أن أخذ السكين ووضعه عليه. وفي الحقيقة أن الأشاعرة في باب الجبر قولهم يرجع إلى قول الجهمية، فالخلاف بينهم إنما هو في الظاهر، فالذي يقول العبد في الحقيقة والباطن مجبور لكن في الظاهر له إرادة هذا مغالط أشد من الذي يقول الإنسان مجبور ظاهرا وباطنا. ويرجع إلى قوله، ما دام أنه في الحقيقة والباطن مجبور، إذن ما الفرق بين قولكم وقول الجهمية الذين يقولون هو مجبور ظاهرا وباطنا، إنما هم صرحوا وأنتم استعملتم إيش المخادعة. ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرسالة التدمرية عند أن ناقش المبتدعة المعطلة للصفات وهم على طبقات ودرجات ابتداء بالجهمية والذين ينكرون وجود الله بالكلية، ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية، ذكر شيخ الإسلام هناك في ذلك الكتاب أن الأشاعرة أشد تناقضا من المعتزلة، والمعتزلة أشد تناقضا من الجهمية، والجهمية أشد تناقضا من الملاحدة، مع أنهم ملاحدة لكن يقول أشد تناقضا لأنهم أنكروا كل شيء. أولئك يخادعون، يقول الموجود لكن ليس له أسماء ولا صفات. والمعتزلة أهون تناقض من الأشاعرة، لأن المعتزلة يقولون له أسماء ليس له صفات، الأشاعرة يقول لا هناك سبع صفات. إذن فالجهمية هنا قولهم واضح، والأشاعرة في هذا الباب في الظاهر يخالفون الجهمية وفي الباطن يوافقونهم. وهكذا إذا فعل الإنسان طاعة، إنما عند أن حصل له حصل الاقتران، حصلت الطاعة، حصل هذه تحذف، يعني إنسان قام وصلى، هل هذا بإرادته؟ قالوا لا. إذن كيف صلى؟ قالوا عند أن وقف وصلى حصلت الصلاة لكن ليس بإرادته. أو عندما، وهذا قول من؟ قول الأشاعرة. والجهمية قالوا ليس له إرادة، الله جبره على ذلك. أو عندما فعل معصية عندما حصل الاقتران بها حصلت تلك المعصية، إذن فالإنسان إنما هو محل للكسب، ليس له إرادة ولا مشيئة في الحقيقة. ومن هنا قالت الأشاعرة لا نؤمن بالاستطاعة قبل الفعل، إنما نحن عندنا استطاعة متى؟ عند الفعل، أي أن هذا هو إرادة الله، ليس له إرادة ولا مشيئة في الحقيقة. وقولهم باطل يرجع إلى قول الجبرية الغلاة، وإنما كان الخلاف في الظاهر. فلهذا قال أهل العلم الأولى لمن كتب في العقيدة أن يبتعد عن مثل هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الأشاعرة أي لفظ الكسب، ولهذا يقولون من الأشياء التي لا معنى لها طفرة النظام وكسب الأشعري. وقد عبر بمثل هذه العبارة ابن قدامة في اللمعة حيث قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، وقد انتقده أهل العلم هناك، انتقده بعض الشراح. وقد تقدم الكلام عند ذلك الموضع، ولكن مراد الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع ليس مراده مراد الأشاعرة، يعني حتى لا يظلم الإمام الطحاوي فيقال هو يقول بقول الأشاعرة، لا، الطحاوي يقول العبد له مشيئة وإرادة خاضعة لمشيئة الله وإرادة الله، فهو في باب القدر يسير على مذهب السلف، لكن هذه العبارة الأولى تركها. وإن كان هذا اللفظ منتقد، وإن كان هذا اللفظ منتقدا، ما إعراب منتقدا؟ خبر كان، وين اسمها؟ وهذا هذا بدل، هذا اسمها واللفظ بدل، أحسنت، منتقدا خبرها. وإنما يقال أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل ولهم إرادة ومشيئة، وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى وإرادة الله تعالى. السلف يقرؤون قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويرتاحون يستريحون، يأخذون من هذا الآية المعتقد الصحيح، العبد له مشيئة خاضعة لمشيئة الله. وأما هؤلاء أهل البدع فيخوضون في الأمور العقلية والمسائل الكلامية، ويأتون بهذه القواعد حتى يضلوا عن سواء السبيل، يضلوا عن سواء السبيل. والذي لا يأخذ بالأدلة ويجمع بينها وينظر ما هو مراد الله عز وجل، ما هو مراد الله عز وجل في هذه الأدلة، ويأتي له بالتحليلات والأقوال، ربما يضل، وخاصة في باب القضاء والقدر. ولهذا قال الطحاوي في موضع آخر: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال بعدها: فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال في محكم كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد علم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، أو كما قال رحمه الله تعالى. فباب القدر إن لم يؤخذ على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وجلس الإنسان يخوض فيه أو يقرأ فيه لأقوال أهل البدع، ربما يضل عن سواء السبيل، ربما يضل عن سواء السبيل. ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم وخاصة المبتدئ في مثل هذه المسائل أن يفهم تلك المراتب الأربع فهما صحيحا على فهم أهل العلم، التي هي علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فإذا فهمت هذه المسائل لا يحصل لك ارتباك في مسائل القدر، ولا يحصل لك أيضا دخول شبه المبطلين في باب الإيمان بالقضاء والقدر. إذا علمت تلك المسائل وآمنت بها وعرفت ترتيبها: علم، كتابة، مشيئة، خلق. إذا عرف الإنسان هذا معرفة صحيحة وقرأ كلام أهل العلم على هذه المراتب، يسلم من الضلال في هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى. وكما سمعت أن الخوض في هذا الباب بغير معرفة أنه خطر على العبد في معتقده، كما نبه على ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى هنا في العقيدة الطحاوية. الشيعة على أي مذهب في باب الإيمان بالقضاء والقدر؟ الشيعة والرافضة عندك يا عبد الله؟ نعم، قدرية معتزلة. زرنا مرة واحدا كان من إخواننا طالب علم، حصل له حادث سيارة، وكان بجانبه عمه وهو حوثي من أهل صعدة، فكنا نقول يعني قدر الله ما شاء فعل. قال: لا، كيف قدر الله ما شاء فعل؟ تمشي بالسيارة 150 وبعد ذلك تقول قدر الله ما شاء فعل؟ ما في، الله ما يخلق الشر، الشر ما يخلقه الله. فهم على معتقد المعتزلة تماما، الشيعة كلهم، ما هو الرافضة، الشيعة كلهم إلا من كان لا يدري بهذا المسائل. نعم، يعني يناظرون حتى في وقت المعركة. قال: إلى كم قسم العلامة بن تيمية القدرية؟ قسمهم إلى 3 أقسام في كتابه التدمرية وفي غيرها، فسماهم الإبليسية والمجوسية والمشركية، ولكن في هذا الباب الكلام على المجوسية القدرية الذين هم المعتزلة.